الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المؤيدات التي ذكرها الشيخ لإثبات أن النبوي ليس واردا مورد الإلزام بترك الشبهات، وتقدم علينا الدليل الأول أو المؤيد الأول، ويقع الكلام في المؤيد الثاني حيث ورد في وبيان ذلك حيث ورد في النبوي بأنه من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وقد ذكرنا بأنه استدل جمع بهذه الفقرة على أنه ارتكاب الشبهة موجب ارتكاب الشبهة حرام شرعا، لأنه قال من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فيقول الشيخ الأعظم حيث تعلق بهذه الفقرة أنه في هذه الرواية رتب صلى الله عليه وآله على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات، فما هو المراد من الشبهات؟ هل يراد منه مجموع الشبهات العموم الاستغراقي، أو المراد منه جنس الشبهة الصادقة على شبهة ولو على شبهة واحدة صرف وجود الشبهة؟ الصحيح أنه الشبهات وإن كان عام استغراقي إلا أنه بحسب الفهم العرفي لا يراد أن من ارتكب مجموع الشبهات كلها وقع في المحرمات، بل الظاهر الانحلال، أي أن كل شبهة شبهة يرتكبها المكلف فإنه يقع في المحرم ويهلك من حيث لا يعلم. فالظاهر عرفا أن المراد جنس الشبهة لا الشبهات على نحو المجموع الاستغراقي، وهذا هو المتفاهم عرفا بلحاظ أدلة الانحلال، فإنه مثل هذه التعبيرات لا يراد منها المجموع من حيث مجموع بقيد المجموعية، بقيد شنو؟ بقيد، بل بقيد أنه يلحظ الفرد من العام مع الفرد الآخر، إذ الظاهر في أدلة العموم الانحلال إلى الأفراد. وأيضا يؤيد هذا الذي ذكرناه ما أشار له الشيخ الأعظم أنه الرواية في مقام التردد بين الحلال والحرام، حلال بين، حرام بين، وشبهات بين ذلك. فظاهر الرواية أنها في مقام بيان أن الشيء إذا تردد بين الحلال والحرام فما هو حكمه، لا أنها في مقام التحذير عن ارتكاب مجموع الشبهات، يعني الشبهات بنحو مجموع، بل حلال بين، حرام بين، شبهات يعني شبهة بين الحلية والحرمة. مع أنه لو كان المراد من الشبهات مجموع الشبهات لكان هذا يتنافى مع استشهاد الإمام عليه السلام، لأنه في مقام الاستشهاد بالنبوي لإثبات ترك الخبر الشاذ،
فما هو المأمور بتركه واحد. خل خبر هذا الخبر إشراد ادركه، إذ ليس المراد ترك جم ترك مجموعين، ترك مجموعين شنو الأخبار الشواذ، ليس المراد ترك مجموع الأخبار الشواذ، بل المراد متى ما وجد خبر شاذ فكل خبر 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 شاذ فحينئذ لا بد من تركه. فالمناسب للاستشهاد حينئذ أن يراد جنس الشبهة لا أن يراد مجموع الشبهات. وهذا واضح، أوضح من أنه يبين الشيخ عليه حال عليه حال. المراد من الشبهات الانحلالية وليس المراد مجموع الشبهات، ويكون حينئذ مفاد الرواية أن من ارتكب جنس الشبهة صرف وجود الشبهة فإنه يقع في الحرام ويهلك من حيث لا يعلم. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يمكن حمله على حقيقته، لأنه بالاتفاق مجرد ارتكاب شبهة ولو واحدة فتحقق جنس الشبهة صرف الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم. فإن من ارتكب الشبهة مثلا الشبهة الموضوعية بل الدائرة بين الحلية والحرام لم يقع في الهلاك ويهلك من حيث لا يعلم حتى باتفاق الإخباريين. فإذا كان هذا المعنى لا يراد حقيقته فإذا يراد حينئذ المعنى المجازي، والمراد والمصحح للمجاز في المقام المشارفة المعرضية، أنه المكلف الذي بل يرتكب الشبهة فإنه مشارف وفي معرضية الوقوع في الحرام، لأنه لا يوجب له الحصان النفساني عن الوقوع في المحرمات، فإنه هذا ناشئ مثلا من قلة المبالاة بأمر الشارع. وحينئذ الاستدلال بالنبوي موقوف على كبرى كلية، وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام بل والهلاك من حيث لا يعلم محرم، وإن لم يعلم بأن الذي وقع فيه حرام. ملتفتين؟ يعني نفس الإشراف على الوقوع في المحرم الواقعي محرم، وهذا مما لم يثبت وتعرض له الشيخ الأعظم أيضا في المكاسب في مسألة بل الإعانة على الإثم. فمجرد أن الإنسان أوجد فعلا تحقق الإشراف على وقوعه في الحرام من حيث لا يعلم من دون أن يسبق أنه عالم بالحرمة، هذا لا يوجب العقوبة ولا يجب عليه أن يحول دون تحقق الإشراف. هذا ما ذكره الشيخ. نقرأ العبارة. قال الثاني أنه صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهات عليكم السلام الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد مو مجموع الشبهات العموم الاستغراقي على نحو المجموع، المراد جنس الشبهة ولو كانت صادقة على شبهتين واحدة، والمراد جنس الشبهة لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع بما هو مجموع، مع أنه ينافي استشهاد الإمام حيث استشهد الإمام بالنبوي لترك الخبر الشاذ، والخبر الشاذ ينطبق عليه جنس الشبهة لا مجموع الشبهات، لأنه لو كان المحرم مجموع الشبهات ماكو مانع أن نرتكب الشاذ النادر، صحيح؟ لأن مجموع الشبهات يتحقق التحذير منه بترك ولو شبهتين واحدة. ومن المعلوم واضح شيخ يوسف بل لأنه قاعد يقول أنه حلال حلال جنس الحلال لأن الأشياء تعرف بمقابل حلال حلال جنس الحلال بين حرام بين شبهة جعل هذه الشبهات يعني ما بين جنس الحلال وجنس الحرام فالمراد من هذه الشبهات التي هي بين جنس الحلال وجنس الحرام اللي هو المقابل مجموع لو جنس الشبهة جنس الشبهة فبلحاظ المقابلة يعرف ذلك. نعم. قال ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة كما بينا كما يدل عليه بعض ما مضى من الأخبار مرت على بعض الروايات أنه من يقتحم الشبهات ولا يتوقف يكون معرضا للوقوع في محرمات لأنه من حام حول الحما كاد أن يقع في واضح. وقلنا أنه هذا ما يجب إلى الإنسان حصانة بلي وحالة حالة قلة الحصانة تجوب تكون معرضية للوقوع في المحرم وما يأتي من الأخبار بعد قليل. فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام محرم وهذا غير ثابت بلا إشكال عندهم يعني في بحث الإعانة على الإث بأن مجرد أن الإنسان يوجد شيئا يوجب المعرضية للوقوع أو الإشراف على الوقوع فإن هذا بوحده مو محرم. المحرم هو ارتكاب المحرم لا الإشراف على الوقوع في المحرم من دون سبق علم يعني حيث لا يعلم لأنه لا يعلم بالحرمة الواقعية سيشرف على الوقوع في الحرام الذي لا يعلم به من دون سبق علم به أصلا.
حتى مع من قال بمقدمة الواجبات لا يقول بأن مقدمة الحرام
حرام وهي مقدمة هو مقدمها ليس مهم المقدمة بل قلنا هناك بحثوا أن مقدمة الحرام حرام أولا لازم أن يصير حرام عشان يصير مقدمة حرام فلو اقتحم الإشراف ما وقع في الحرام ما صار مقدمة حرام صحيح فما صار الإشراف محرم واضح. الإشراف الذي هو مقدم للوقوع في الحرام إنما يكون حراما لو وقع حسب مقدمة حرام فنفس الإشراف مو حرام. ثانيا مقدمة الحرام ثم لا يقول حرام. وثالثا من قال بأنه مقدمة الواجب واجبة قال الملاك التوقف والمقدميان ومقدمة الحرام لا يمكن أن يشملها ملاك التوقف لأنه يمكن أن يترك الحرام بالاختيار. هذا بحث مفصل في بحث فرقوا بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام تعرض له الآخر في الكفاية يقول حتى القائلين بالملازمة أن مقدمة الواجب واجبة قالوا لا ينبسط دليل الملازمة على المحرمات والمكروهات لأن المحرم المطلوب إعدامه وإعدامه ولو بإعدام بعض مقدماته وهي المقدمة الأخيرة في الفعل. في الواجب شيخ أحيوسف نسيت واحد المقدمة في الواجب يتوقف حصول الواجب على كل مقدمة صحيح بحيث لو انتفت مقدمة ينتفي الواجب لأن الوجود يتوقف على العلة التامة فيتوقف على جميع المقدمات فكل مقدمتين يتوقف عليها تحقق الواجب ففيها ملاك التوقف والمقدمية. أما الحرام شخص سيشرب الخمر والعياذ بالله هذا حرام في مقدمات واجد يروح يشتري الخام يصب يشتري الكأس يجعله في كذا آخر شيء عنده العزم العزم والشوق الأكيد المستتبع لتحريك العزولات واضح. خب المحرم المطلوب إعدامه ورفع المعلول يتحقق برفع ولو جزء العلة فهل كل المقدمات تكون محرمة؟ لا، لأن ترك الحرام لا يتوقف على ترك جميع المقدمات حتى تكون كل مقدمة محرمة، بل ترك الحرام يتوقف على ترك مجموع المقدمات الحاصل ولو ترك العلة الأخيرة، والعلة الأخيرة هي الإرادة والعزم التي هي ستر تحريك الحزم. فهم يفرقون بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب، وهذا اختصارا. وفي الكفاية كذا بحث فاصل.
هذه آية ولا تتبع خطوات الشيطان،
ما
ممكن الاستفادة منها؟
بل ناقشينها آية ولا تتبع، هذه إرشادية إلى معرضية الوقوع في المحرم، وبحثنا الشيخ الأعظم في بحث الإعانة على الإثم. على كل حال هنا في تعليق بسيط على هذا الدليل، الشيخ ذكر أن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام، ولهذا قال أنه نحمله على مجاز المشارفة. فنقول تارة تقول بأن جنس الشبهة يشمل الشبهة الموضوعية التحريمية، وتارة نقول أن جنس الشبهة لا يشمل الشبهة الموضوعية التحريمية، بل ناظر إلى الشبهة التحريمية الحكمية. فإن اخترتم الأول بحيث إنه ذكرنا في المؤيد الأول بالأمس أن الشبهات عام ويشمل مطلق الشبهة موضوعية أو حكمية، في الحقيقة رجعنا لبان إلى المؤيد الأول، وهو أنه الشبهات عام وغير مختصة بالشبهة الحكمية التحريمية وتشمل الشبهة الموضوعية. ففي طول الاعتراف بذلك نقول لو ارتكبت جنس الشبهة قطعا لن تقع في المحرم، لأن من مصاريخ جنس الشبهة ارتكاب الشبهة الموضوعية. فهذا التوجيه، وهو أن من المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في المحرم، مبني على الاعتراف بأن الشبهات في الرواية ناظرة للشبهة الموضوعية، فرجعنا إلى المربع إلى المؤيد الأول، مش جديد يعني. أما إذا لم تعترف وتقول الرواية ناظرة إلى الشبهة الحكمية، فقولك أنه من المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام، أول الكلام الإخبار يقول من وين أنت تعرف أنه لا يوجب الوقوع في الحرام، بل الرواية تقرر أن ارتكاب جنس الشبهة يوجب الوقوع في الحرام، هي تقرر ذلك. إذا غضضنا النظر عن الإرشادية، واضح، إذا غضضنا النظر عن الإرشادية، فهذه الرواية تقرر أن ارتكاب جنس الشبهة يوجب الوقوع في المحرم، فكيف تقول أنه من المعلوم أنه لا يوجب الوقوع في المحرم؟ فلا ينفع. إذن لابد أن نقول هذا البيان مبني على الاعتراف بأن الرواية ليست مختصة بالشبهة الحكمية، بل تشمل الشبهة التحريمية ليس مختصة بالشبهة الحكمية، بل تشمل الشبهة التحريمية الموضوعية. يوجب الوقوع في الحرام، ليش ما يوجب؟ احنا الرواية تقول من ارتكب الشبهة وقع في المحرم، ليش يقول من المعلوم؟ من وين هالمعلوم؟ المعلوم من وين هذا المعلوم؟ ليس من لا يمكن أن يكون من المعلوم إلا إذا شملت الشبهة الموضوعية. أما إذا شملت الشبهة الحكمية ما هو معلوم، أول الكلام مع البحث الآن، والرواية تقرر وتقول يا أيها المكلف لا ترتكب جنس الشبهة فإن فيه وقوع في الحرام، فكيف يكون من المعلوم؟ واضحين المطلب شيخنا؟ شبهة، لا، الشبهة يقول إذا عندك حلال بين، إذا اشتبهت شبهة حكمية بين الحلال والحرام شبهة حكمية، بل وقعت في المحرم من حيث لا تعلم. فكيف تقول من المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة؟ كان مسألة واضحة، من المعلوم أن ارتكاب جنس لا يوجب الوقوع في الحرام إلا على مجاز. كيف؟ هذا مبني كما أنا شرحت في التقرير كلامه، مبني على الاعتراف بأن الرواية ناظرة إلى الشبهة الموضوعية، وإلا يلزم التخصيص المستهجن. فكأن الشيخ يقول بعدما فرغنا عن شمول الرواية للشبهات الموضوعية وإلا يلزم التخصيص المستهجن، عرفنا عدم صحة الاستدلال بقوله ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، لأن المراد منها ما كان على نحو مجاز المشارفة. واضح؟ ومن هنا يتضح كم ومن هذين البيانين اتضح بطلان باقي البيانات الذي ذكرت في الاستدلال. بيانات يعني جمع منطقي، وله في بيانين واضح في الاستدلال، حيث إن المستدل كما ذكرنا في أول ما دخلنا في التمسك بأخبار التثليث استدل أيضا بالإضافة إلى الدليل الأول الذي ركز عليه المصنف، تمسك بقوله فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، من باب أن هذه مقدمة لتحقيق الخلاص من المحرم، ويجب أن الإنسان يخلص نفسه من المحرم. واضح؟ وكذا من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، استدل قال من أخذ بالشبهات واضح وقع في المحرمات، بعد هذه الرواية واضحة في الحر في حرمة ماذا؟ ارتكاب الشبهة. تبين من خلال هذا العرض العريض أن هذين البيانين أيضا غير تامين، وذلك أولا لأن الرواية مسوقة للإرشاد، هذا أصل الاستدلال، فلا تنفع في إثبات حكم مولوي. ثانيا لو قلنا بعموم الشبهات كما هو الظاهر في الرواية للشبهات الموضوعية، فلا بد إما أن نرتكب التخصيص وهو مستهجن، فلا بد من الحمل على مجاز المشارفة. واضح؟ إما أن نرتكب التخصيص وهو مستهجن، إذا ما ارتكبت التخصيص سنحمله على مجاز المشارفة، وإذا حملناه على مجاز المشارفة فإن الإشراف على الوقوع في الحرام بل ليس هناك دليل على حرمته. ومن هنا تعلم كيف نفس الرواية جمعت بين المقدمية والوقوع في الحرام، نفس الرواية جمعت حيث ذكرت فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، فكأن ظاهر هذا المقطع أن ترك الشبهة مقدمة للتخلص من المحرم، لا أنه ترك الشبهة بعنوانه واجب، بل هو مقدمة لترك وللنجاة من المحرمات. مما يستظهر من هذا المقطع أن نفس اقتحام الشبهة مو من المحرمات، غاية أن تركه يوجب النجاة من المحرمات. وقال في المقطع الذي من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، شلون؟ هذا مبني على مجاز مشارفة. واضح النقطة شيء خاص هنا، ومن هنا يتضح عدم تمامية الاستدلال. هذا تمام الكلام في المؤيدين الداخليين. المؤيد الثالث مؤيد خارجي، وهو لحاظ سياق بل سياق النبوي أو ما بل سياق هذا التثليث في الروايات الأخرى، والظاهر من خلال وحدة السياق أن المراد عند المتكلم واحد من هذا التثليث. واضح؟ الأخبار الكثيرة المسوقة لهذا الخبر ظاهرة في الاستحباب بقراء كثيرة، لا أنه نقول ظاهر في الاستحباب بعينه، بل ظاهر فيما يشمل الاستحباب، يعني طبق على موارد الاستحباب شفتين، فظاهره الشمول إلى موارد الاستحباب، والظاهر أن مراد الشارع من هذا بني معنى واحد، لا أنه يريد التثليث في النبوي معنى والتثليث في خبر واحد معنى، فإن هذا خلاف الظاهر جدا. قال الثالث: الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف، يعني مساوقة في المعنى لهذا الخبر الشريف، ترجع إلى هذا الخبر الشريف، الظاهرة في الاستحباب بقراء منذورة فيها. دعونا حد نتأكد. قال منها، ما تصدق كلامي يعني شنو؟ قال منها قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية النعمان، وقد تقدم في أخبار التوقف. صفحة كام؟ 68. خلينا نرجع إليها، خلينا نتأكد صدق لو مصدق. واضح، خلينا نشوف، يمكن احنا مشتبهين مو فاهمين. خب، رواية النعمان، رواية النعمان قال: وفي رواية النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لكل ملك حماء، وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، لو أن راعيا رعى إلى جانب الحماء لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، فدعوا المشتبهات. واضح، فواضح أنه ماذا؟ حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، فهذا مساوق للنبوي، وهذا من النبي أيضا. ومن الواضح أن المشتبهات هنا هل يجب تركها أو إرشاد لكل ملك حما، وأن لو أن راعيا رعى إلى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، من الواضح أن هذا من باب ماذا؟ من باب الإرشاد إلى أنه اقتحام الشبهة موجب للوقوع في الحرام، يعني معرضية الوقوع في الحرمة، لأنه يحوم حول الحمى فكاد أن يقع فيه كما في بعض الروايات. ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسلة الصدوق أنه خطب وقال: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أتراك. قرأناها، بحثناها فيما سبق. من الواضح جدا أن الرواية ظاهرة في أن الاشتباه ليس من الأمور المحرمة، وإنما يوجب حصانة نفسية أنه لا يقتحم المحرمات. والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها، ما دخلها يوشك أن يدخلها. وكل الظاهر أن السياق واحد، هذا الذي صدر من النبي والإمام ظاهر أنه واحد. ومنها رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام من رعى غنمه، لأنه العرب يعني يعطيهم أمثلة تتناسب مع حياتهم، يقول أنت إذا عندك غنم تقوم ترعيه تحت المكان الذي يوجب السقوط، في مثلا في وين؟ سقوط في بئر أو السقوط في وين؟ في منحدر، هل تقبل؟ إذا ما تقبل شلون أنت أحكام الشارع تقبل تسوي هكذا؟ هل الشارع أهون عليك من مثل هذه الموارد؟ فيشيل التأكد الاحتياطي مثل هالموارد، الإنسان ما يقتحم هالشبهات، خصوصا إذا كان المحتمل الذي يترقب حصوله خطير وهو الوقوع في المحرم. واضح. قال: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها، شوي شوي نازعته نفسه وأن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فاتقوا حمى الله ومحارمه، فاتقوا الله ما استطعتم، مثل الآية فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، في حديث وشوي يأمر
يعني أمر الأمر يعني أمر بخال أمر أمر إرشادي أمر مولوي واضح. الأمر الذي يصدر من الإمام أو النبي إما أمر مولوي إما أمر إرشادي إما الأمر المولوي إما أمرون إما أمرون والاستحبابي إما أمر وجوبي. وقد ذكرنا في المكاسب شيخنا ما أعطيت مكاسبي أنا إذا جاءتنا رواية على لسان الإمام وقال نهى النبي أو أمر النبي أو أمر الإمام ما يجب صيغة أقول أمر أمر. هنا ذهب جمع من الأعلام أنه لا يمكن استفادة الوجوب لأنه يصدق عرفا أنه أمر ولو كان الصادر منه ما يتناسب مع الاستحباب، كما لو جاء النبي إلى شخص قال لا تبع في الظلام فقال نهى النبي عن البيع في الظلام، قد يكون هم نهى مولوي ماكو مشكلة. يأتي الإمام ويقول لشخصين ويقول اغتسل للجمعة صحيح؟ يأتي يقول أمر النبي بغسل الجمعة مثلا قال اغتسل للجمعة، مثلا لو الإمام قال اغتسل للجمعة فإنه يوجب جاب أشياء تعليلات تقتضي الكمال. الراوي في مقال قال أمر النبي بغسل الجمعة بحيث لو صدر لنا الأمر الذي صدر من الإمام أو النبي لعرفنا بقرار أنه أمر استحبابي وعرفان يطلق أنه أمر فلان حتى لو كان الصادر منه استحبابي، ويقال نهى فلان حتى لو كان النهي نهيا تنزيهيا. فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو أسف الله الروانة. ومنها ما نعم ومنها ما ورد من أن في حلال الدنيا حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. ليش يعني هذا حما الله؟ ليش أنت عندك قلة هالمبالاة مثلا في الاقتحام كذا فيها عتاب ما فيها عقاب؟ شنو حلال الدنيا حساب؟ شو سيحاسبون يعني ها شيخ يوسف؟ حتى في الحلال حساب بعد الله يستر. نعم ما أفنينا فضيعنا. قال ومنها رواية الفضيل بن عياض قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من الورع من الناس؟ قال الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء فإن لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. وواضح أن الرواية ناظرة إلى الورع، والورع مرتبة كمالية ليست هي تتحقق بمجرد ترك المحرمات، هذا أدنى المراتب. الورع من الورع من الناس؟ يعني الورع هذه مرتبة، والدخيل في الورع ما هو؟ التورع عن المحارم واجتناب هؤلاء. واضح. هذا تمام الكلام في هذه الروايات، وتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا يمكن التمسك بالروايات لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية. الدليل الأخير العقل.
لنا ما
إلنا تفضل يا شيخ خلي شيخ. نعم
كثير من الأحيان الشيخ تكلم في تأويل الرواية.
نعم لم نرى
خصوصا أنه
وين تكلم
بسبب محاضير خارجية أجيب من هذا القبيل.
بلي
فبعضها ربما ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في وجوب ترك الشبهات.
قلنا لكم
بعض الروايات مثلا فيها قوة في التعبير.
نعم
هذه الرواية الأخيرة أمر
مشكل فيرد حكمه إلى الله. قلنا شيخنا قلنا بأنه الظهور البدوي الأولي لا أثر له في مقام الاستنباط، لأن ما دل عليه حجية الظهور المستقر، بمعنى أنه الناشئ من تتبع القرائن والمناسبات الداخلية والخارجية، هذا الظهور الحجة. أما الظهور الناشئ من قراءة رواية واحدة مع غض النظر عن القرائن الأخرى، بل هذا الظهور ليس بحجة، بل لا بد أن يكون ظهورا ناشئا من منشأ عقلائي عرفي، والظهور الناشئ من منشأ عقلائي ما يلحظ فيه الارتكازات العقلائية، مناسبات الحكم والموضوع، التوالي الفاسدة، فإن التوالي تكشف عن إرادة المتكلم، وإلا المتكلم لا يمكن أن يأتي بظاهر يريده جدا ويلزم منه توالي شنو؟ توالي فاسدة. فكل هذه الأمور دخيلة في فهم المراد الجدي النهائي لمن للمتكلم. والشيخ الأعظم أعمى قال أنه إذا جينا للرواية بدوان بل قد يقول أنه أول النظر الأولية مثلا تدل على شنو؟ تدل على الوجوب، بل استفرغ الوسع في إقامة الدليل على إثبات شنو؟ يعني جاب بوجه ما موجود حتى في الكتب، راجع الكتب، حتى الإخباريين ما استطاعوا أن يبينوا هذا الوجه كما بينه الشيخ. واضح أنه قوى كلامهم بطريقة علمية صناعة ودفع الشبهات عنهم، جاب القرائن الثلاث، هذا الوجه يعني كمال الإنصاف، يعني جاء أتى بوجه للخاص لمن لا يعتقد برأيه بكمال ما فيه، وبعد ذلك جاب قال هذا أمر إرشادي، أمر مولوي، لازم ننقح، لا بد أن نرجع إلى القرائن الداخلية، القرائن الخارجية، هذا التعبير نفسه في سياق، لا بد أن نلحظ الظهور المجموعي في قراءة النصوص. نعم الظهور الانحلالي الأفرادي قد يكون في رواية أو روايتين نستظهر شيء بدون الالتفات إلى التوالي الفاسدة، بدون الالتفات إلى المناسبات، بدون الالتفات إلى الروايات الأخرى التي تشرح هذه الرواية. واضح قد نستظهر، لكن هذا الظهور ليس لا أثر له، ليس بحجة. والشيخ جاب لك روايات ما شاء الله كلها واردة في مساوق لخبر التفتي، وكله ناظر إلى مرتبة كمالية، ناظر إلى مرتبة أو إلى الإرشاد. فلا يمكن أن نقول أنه خلاص من ارتكب الشبهة وقع في المحرم، خلاص خب قال من ارتكب الشبهة وقع في المحرم، وقبل قال أنه ليس شنو، قال أنه من أخذ بالشبهة وقع في الحرام، قبله قال من ترك الشبهة نجا من المحرمات. شنو يجمع بين هذه وهذه؟ الشبهات هذه عاملة وجنس، يأتي البحث. خب هذا الظهور، الظهور الأول البدوي، هذا ظهور ليس بحجة كما نقح في حجة الظهور، لا بد أن يكون ظهورا مستقرا بحيث من يدعي أن الرواية ظاهرة في شنو؟ ظاهرة في الإلزام بترك الإجتناب، لابد أن يدفع كل هذه المناشئ. إذا شخص يستظهر من الرواية أن الرواية ناظرة إلى ترك الشبهات إلزاما حتى يكون ظهور حجة ومقبول عند العرف وأهل العقلاء، لابد أن يدفع جميع المناشئ والإشكالات. فيقول أنه لماذا لا نحمل على الإرشادية؟ كيف تحل شبهة شنو؟ التخصيص المستهجن، كيف تحل الإشكال الآخر، كيف تحل سياق الروايات، كيف تحل ما ذكرنا نحن أن القرآن الثلاث كلها غير تامة، بل الرواية ناظرة إلى حيثية أخرى، ناظرة إلى أن الشاذ الناد بين الغاي وغيرها. إذا واحد جاء واستطاع أنه يجيب عن هذه الإشكالات ويجيب لنا وجوب بل مقبول، حتى يكون ظهور شنو؟ ظهور عقلائي عرفي له منشأ ومستقر، بحيث إذا زلزل لا يتزلزل. واضح. وأكثر الظهورات التي نحن نستظهرها بأدنى تزلزل تتزلزل، هذا ظهور محجة، ظهور مستقر، لأن الحجية الظهور المستقر. أول الكلام تكلف، شنو يعني تكلف؟ التكلف معناه
نعم.
بلي هذه بلي يد الله فوق أيديهم، ماذا تفعل؟ كيف تقول يد الله فوق أيديهم شيخنا؟ ظاهر الآية أن الله له يد، انتهت القضية. ليش تتكلف؟ تفسرها بالقوة، ثبت الجسمية.
وهذه واردت فيها
النصوص مثلا تشهد على أنه النصوص ليس حجة في المسائل العقائدية، النصوص خبر واحد محجة في المسائل العقائدية، عقيدة هذه أن الله جسم أو مو جسم، يرجع إلى الذات، وإيش دخل حجية خبر الواحد؟ ما له علاقة بحجية خبر الواحد، فإيش تسوي؟ لا مناص إلا أن تقول أن الآية الظهور محتف بقرائن قطعية عقلية عقلائية، ولا ينعقد له ظهور مع الاحتفاء. إحنا أيضا هذا ظهور كلام الإمام محتف بمناسبات وبقرائن، بل ارتكازية لا يمكن أن أعقد لها ظهور، ولا يمكن أن نقول هذا كلام الإمام ظاهره كذا ويلزم منه توالي فاسد. هذه التوالي فاستكشف على أن هذا ليس هو المراد الجدي للمتكلم، وإلا كيف يأتي المتكلم بكلام يأتي منه التوالي إلا أن تقول التالي مفاسق؟ يحتاج إلى جواب واضح. هذا تمام الكلام في شنو؟ في الروايات. الدليل الأخير وهو العاقل، ذكر جمعون بأنه كيف يستدل الإخبار بالعقل وهو لا يرى حجية العقل. كيف يستدل الإخبار بالعقل وهو لا يرى حجية العقل ويرى أن الحجة هو ما أخذ من الكتاب والسنة خاصة؟ ولهذا ذكر جمع أن هذا استدلال لهم لا استدلال منهم. واضح، هذا استدلال لهم. احنا بينه وبين ربنا، لو واحد جبه الدليل لكي يثبت الاحتياط ماذا نقول؟ هم على مبانيهم لهم، يعني على مبانيهم أن الاستدلال باطل أم وطل؟ ما لنا علاقة، نحن جايين نقح المطلب بيننا وبين ربنا، نرى أن العقل حجة. صحيح، فلو جاء شخص وتمسك بهذا الدليل كيف نجيبه؟ ولكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح من الأول، من الأص، من الجذور. وقد ذكرنا في بحث حجية الدليل العقلي لمن حضر لنا معنا بحث القاط ما هي مقالة الإخباريين في حجية العقل، إذ لا إشكال عند الإخباري أنه يرى أنه بعض المدركات العقلية توجب التنجيز والتعذير، حتى ذكر المحدث النوري، وقد ذكرنا كلامه في بحث القاط، بلي وقد ذكر المحدث النوري الذي هو من تلامذة الشيخ الأعظم، محدث النوري من تلامذة الشيخ الأعظم درس عنده مفصلا، عندما تعرض إلى ذاك البحث ذكر نقل كلمات الإخباريين الكثيرة، وأن سياق كلامهم إما في العقل الظني وإما في العقل الذي هو نظري، وهو كان يقول حتى العقل النظري يقول ظاهر كلام يرون حجة، يقول العقل الظني لا يرونه حجة، وجاب عبارات الاستربادي غيره، والذي أدى إلى نسبة هذا المطلب للإخباريين الشيخ الأعظم ومن تبعه بعد ذلك، يقول بدون أن يراجع الكلمات، لأنه شافه الشيخ الأعظم هو حسب كلامه أستاذهم، يقول أستاذنا الأعظم وقع في هذا المطلب في ماذا؟ في محل إشكال، وتبعه بعد ذلك من الأصولين من لاحظ كلام الشيخ. وإلا لو راجعنا كلمات الإخباريين في هالمسألة بل نرى أنهم يرون أن العقل الظني، يقولون هذا عقل ظني مو عقل قطعي، يناقشون في الصغرى هذا العقل الذي تقولون كذا مو عقل قطعي وفي طول القط ليس بحجة، إنما هذا عقل ظني، أو على بعض التحليلات هذا العقل عقل قطعي نظري يكثر فيه الاختلاف والقيل والقال. وحينئذ نقول الدليل العقلي الذي نتمسك به العلم الإجمالي، ولا إشكال أن الأخبار يرون جزية العلم الإجمالي. واضح، هذا الدليل عن الأول منجزية العلم الإجمالي، والدليل الثاني أصالة الحاضر، واضح، دفع الضرر المحتمل. العلم الإجمالي لا إشكال عند الإخبار بالمنجزية، يرى أن العلم الإجمالي منجز لقائد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يقول متى ما كانت ذمتك مشتغلة فيدرك العقل الضروري أنه يجب تفريغ الذمة، لا بد من إحراز المؤمن، ولا يناقشون في قائد الاشتغال ويرى منجزية العلم الإجمالي. وكذا ما يرجع إلى أصالة الحال، لأنهم يقول من مدركات الفطرة، من مدركات الفطريات التي حتى الحيوانات موجودة عنها دفع الضرر المحتمل، وإن كان الحيوان عنده بلحاظ الصورة الجزئية، وعند الإنسان صورة كلية على الفرق بين الوهم وبين العقل كما درسنا في المنطق، صحيح؟ تذكروا شيخنا الوهم والعقل، صورة جزئية وصورة كلية. الحيوان عنده صورة جزئية لأن هذا ترى فيه ضرر، هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر، يدرك هذه الصورة. أما الإنسان عنده صورة كلية أن كلية الضرر مما يجب دفعه، وهذا مدرك فطري، ما مو مربوط بأنه العقل حجة أو مو حجة. فهذه الاستدلالات بل تصلح أن تكون استدلالات على طبق مبانيهم، فهو استدلال منهم لا فقط لهم. واضح. الدليل الأول التمسك بمنجزية العلم الإجمالي، يأتي بحثه إن شاء الله في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.